البيوت السعيدة جنة وارثة الظلال، ينبع منها المودة والرحمة والإحسان. من إذاعة صوت الشعب نقدم لكم البرنامج الاجتماعي الخاص بشؤون الأسرة، مساكن طيبة. مساكن طيبة من إعداد وتقديم فاتن الفقيه. مساكن طيبة من إخراج إحسان أبو طالب.
الله عليكم ورحمته وبركاته أعزائنا المستمعين، وحياكم الله في حلقة هذا الأسبوع من برنامج مساكن طيبة. موضوعنا لهذا اليوم عن تربية أبنائنا على الشجاعة في سبيل الله. مستمعينا الكرام، تمر علينا الذكرى السنوية للصرخة هذا العام بعد وصول اليمن إلى أشرف المراتب في تاريخها المعاصر، فمن كان يعتقد يوما أننا سنتصدى لقوى الشر في العالم أمريكا وإسرائيل، ومن كان يظن أن اليمن ذلك البلد الذي كان يسمى الحديقة الخلفية للمملكة العربية السعودية بات اليوم يعرفه المجتمع الدولي لما فعل من بطولات مشرفة قل نظيرها، وما شرارة هذه البطولات في سبيل الله إلا الصرخة في وجه المتكبرين. حول هذا الموضوع أتحدث مع ضيفتي الأستاذة نجلاء الجلال، ناشطة ثقافية. أهلا بك أستاذة نجلاء.
حياكم الله عزتي.
أستاذة نجلاء، لماذا يجب على الوالدين تربية أبنائهم على الشجاعة في سبيل الله وعدم الخوف من قول الحق؟
اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أولا، عندما يكون المفهوم عند الوالدين أنهم بين أيديهم بين أذرعهم أمانة الله عز وجل أتمنهم عليها، فبالتالي تقع المسؤولية على الآباء والأمهات ضمن المنهج اللي رسمه الله عز وجل. يعني المسألة عندما نقول لماذا عليهم، هو توجيه من الله عز وجل. يعني الله عز وجل شرع لنا في كتابه الكريم في القرآن الكريم وضعية تربية الأبناء وكيفية تربية الأبناء، التربية الصالحة، والآيات كثيرة دالة وقصص كثيرة تدل على ماذا يريد الله عز وجل منا. فالتربية الصحيحة تبدأ من عند اختيار الأم. من هي الأم التي ستربي ابني مستقبلا، وأتمنها على ولدي أي كان بنت أو ولد، ومن بعد تقع على كاهلهم الاثنين. يعني فبالتالي عندما نربي أبناءنا على الشجاعة والإباء هو ضمن المنهجية القرآنية ومتسلسلة، يعني من الرعاية الإلهية واللطف الإلهي أن حتى في تربية أبناءنا تسلسل، ما بش إقحام. يعني نجي نشوف الوضعية المناسبة لكل مرحلة عمرية لأطفالنا، بنت كانت أو ذك يعني ذكر أو أنثى. في المراحل السنين الثلاثة الأولى هو يتلقى المشاهد اللي بتصدر من الأسرة من المجتمع، وأقربهم الأب والأم. بيتلقى بعد 3 سنين الطفل بيبدأ يكتسب المعلومات وينطلق بعضها ببعضها البعض. فبالتالي عندما يكون الأب والأم مستشعرين أن الهداية من الله عز وجل والتشريعات والتوجيهات هي من الله، أي المنهج يعني القرآن الكريم، فبالتالي ما عليهم إلا أن يطبقوا. الخلل اللي بتعيشه اليوم المجتمع الإسلامي والمجتمع العربي أننا انفصلنا عن كتاب الله. يعني حتى في تربية أبنائنا لو جميع الأسر في كل أقطار المعمورة والعالم رجعت إلى القرآن لكانت تربية أبنائنا كلها تربية واحدة، لما واجهنا إشكالية الثقافات الدخيلة والمغلوطة. فبالتالي في القرآن الكريم ما يحبب يعني الطفل إلى توجيهات الله عز وجل. الله عز وجل سمى نفسه الرحمن الرحيم، وتكرار بسم الله الرحمن الرحيم في جميع السور في القرآن الكريم، تكرارها في أعمالنا، في إقبالنا على أعمال أو طعام أو غيره، تباركا باسم الله عز وجل وتوسلا إلى الله وتقربا إلى الله وطلب المعية. هذه السلوكيات إذا ما عاشها الطفل، إذا ما عاشها الطفل تبدأ تخلق عندها الثقة. الثقة الآن تبدأ تبتني عند الطفل بالوالدين، يثق بكل ما أتى منهم. فالوالدين إذا كان كل ارتباطهم لله عز وجل وكان إيجابي، يعني عندما يكون الأب والأم يحملون السماحة والرحمة، هم يمثلون الله عز وجل عند الطفل. الطفل ما قد يفهم المعلومات الكبيرة اللي بنجي مثلا نطرحها الله، وما يعرفش هذا الأشياء مثل ما احنا الكبار قد احنا ندركها. لكن تدريجيا مع الوقت، مع الأعمال الجيدة اللي يقوم بها الأب والأم، مع التربية الصالحة، مع الرحمة، يعني إذا جربنا احنا في انفسنا عندما نكون عنيفين مع أبنائنا كيف بتكون ردة الفعل عنيفة، عندما يكون به تسامح بتكون كذلك. إذن نجي في عملية التسلسل. فعندما أجي أنا أربيه وأعلمه سلوكيات عملية ولفظية وبيشاهدها بين الوالدين، الله كلها رحمة وعطاء، والنتائج الإيجابية للتعاون التسامح، فيبدأ يخلق عنده الشعور إيش؟ المحبة والإحسان. طيب أنا عندما أخلق عنده شعور المحبة والإحسان وأعرفه تدريجيا حسب كل مرحلة عمرية إيش الأشياء المحاذر، زي ما الله عز وجل بيحذرنا من الشيطان ومكائد الشيطان، هذا برضو به تدرج في مسألة النباح عدو، النباح عدو بيتحرك، والنباح عدو فيبدأ عدو النفس الشيطان وإلى آخره. أن تقوم بأعمال، يعني لأن الله عز وجل خلق الإنسان بفطرة سليمة، فكونك تبني الفطرة السليمة ما بتلاقيش مشقة. هذا المفهوم ضروري الجميع يترسخ في باله، لا يوجد مشقة في عمل الخير وعمل الصلاح وبناء النفس بناء صالح. المشقة الحقيقية هنا عندما نخرب هذه النفس، لأن ما به عوامل، أما في صلاحها العوامل كثيرة. الله بيقول فطرة الله التي فطر الناس عليها، ما هي الفطرة؟ فطرة سليمة. فبالتالي عندما ينشأ هذا الطفل على هذه المفاهيم التأسسية التدريجية، فنجي مرة نقول له فجأة، ممكن ما يحتاج ان احنا نقول، واقع الحال هو نفسه ينبذ الباطل، ينبذ الغلط، فتتدرج الأعمال في رفض الخطأ، وأن يكون له موقف في رفض الخطأ، يبدأ بالصوت، يبدأ بعض المواقف اللي الشج، بالمنع، الاعتراض، تبدأ تدريجيا. ليش؟ لأنه عاش في بيئة تحلل ما حل الله وتحرم ما حرم الله، عارف فين الخطأ ومدرك. حتى قضية الإدراك النبه عدو، والعدو هذا أهون من خيط العنكبوت. حتى في الكذب، يعني ما احنا نقول ما به كذبة دامت، يعني من تغدى بكذبة ما تعشى بها وغيرها. هذا حتى هو دليل، يعني على أساس إن الناس يفهموا واقعهم، يعني واقعهم في قضية التدرج. فبالتالي عندما يستشعر الآباء أن أبنائهم هم مسؤولية وأمانة تمنهم الله عليها، حتى الله عز وجل ما ترك لهم الأحقية أنهم يربوهم كما يشاءون. يعني نفرض عضلاتنا على أبنائنا، نبدأ نربيهم حسب ما نرغب، حتى هذه النقطة ما هي لنا مسموحة لو جينا للحقيقة. الله عز وجل قد رتب لنا العملية، فبالتالي عندما أنا أشتبني يكون له موقف من الباطل، يكون انطلاقه، يعني هي تبدأ من التدريج. عندما يرفض الباطل الصغير، يعني اللي بيشوفه اللي بيشاهده، الخطأ، عندما يسعى أن يكون له دور مع أهل الحق، يعني مثلا الحين لما يتعلم الطفل الصغير أن يكون مع الصادقين، حتى يعني يوقف مع المظلومين، يوقف مع المستضعفين، طبيعة الحال هي بتتدرج البناء، ما بيكون فيها إجحاء، لأن فطرتها سليمة بالطالب. بذلك الله عز وجل اللي عرفه من صغره أنه رحيم، أنه فعل لنا، سبر لنا، أنه بيرعانا، أنه بيكون عون لنا، وأنه كيف بينصر المستضعفين، وأنه إيش وعدنا إذا ما قمنا بعمل الخير، إذا ما في الدنيا إيش بيجي لنا، في الآخرة إيش بيجي لنا. عندما يلمس هذا الشيء الطفل بيعيش الأشياء الملموسة له، ما قال فيها، هو يعرف الله من خلال الأب والأم. الله عندها الآن في هذه المرحلة أب أمه، يعني ما كل رحمة تتمثل وتتجسد فيهم، كل موقف يتجسد فيهم هو بينعكس على الابن، بينعكس على الابن. فهكذا مع السن، مع كبره، بيبدأ هنا تتوسع عندها المعرفة والإدراك، ويفهم كيف يكون له موقف. في المرحلة الأولى بتكون الأم طبيعي، لا أقول ليش، لأن الأم الآن ذا الحين الطفل أول ما بيخلقه أكثر من بينشد له ذيك الصوت اللي كان يسمعه، واللي هو بيحس انه اذا انضم لحضن الام هي تشكلها الحنان، هي القوة الاولى له اللي يتمسك بها، فبالتالي بيرجع تدريجيا تدريجيا يبحث في عقلها اللاواعي عن ام اكبر، يعني قوة اكبر، قصدي قوة
طيب
اكبر من
مثلا. هذا في مسألة الجهاد، عندما يكون الاب في الجبهة غير مثلا الام عندما تكون في البيت، فأظن أعتقد أنه بيكون تأثير الأب عندما يكون في الجبهة في مواجهة الباطل وجها لوجه أكثر من تأثير الأم.
هذا هو وارد، لكن المراحل لو نجي نتكلم ذا الحين قضية الأم عندما ذا الحين تصنع عند ابنها، يعني دور الأم هي الأم المربية، صح ولا لا؟
صح.
عندما الأم دائما تحدث ابنها حتى البنت، ليش احنا بس اللي حصلنا مش معناتها انا عندي تعصب للانثى، لا بس للانثى لا بس، الموضوع موضوع ايش؟ انه الام عندما تبدا، يعني انا ذا الحين كثير من الامهات، كثير من الامهات تقدم ابوها اخوها زوجها ها بطريقه عزه كرامه، ايش بيفعلوا لنا؟ هنا طبيعه الحال هو بيخلق ايش؟ عمليه الاقدام على هذا الموقف، وانه في موقف الحق في بدايه بيكون بالموقف، طالما بي في هذا المكان اذا هو موقف الحق.
نعم.
ابي مع اهل الحق. عرفتي؟ اذا الام اذا كانت صالحه وعندها بعد لهذا الجانب هي اول من بيلفت هذا الانظار. يعني هل الابناء بالضروره بيكونوا زي ما ابائهم؟ لا، بيكون يا اما افضل يا اما اقل. فبالتالي بداية هم بيكونوا صنيعة تلك المرأة من مفهوم من ثقافة، يعني ما بيجي به سخط. يعني مثلا الحين ممكن تنجح الأم أن تخلق سخط لابنها على الأب، ممكن تنجح في ذا الجانب،
يعني إذا تضاربت مثلا
أيوة في ذلك الأم عندها بالضبط،
كان مثلا الأب خانع أو العكس
بالضبط. بس الأم تقدر للأمانة.
نعم.
وشفنا مشاهد كثيرة، شفنا أمهات كثيرة للأمانة في ظل ما حصلت من أحداث في اليمن، في غير اليمن، في على مستوى محور المقاومة، رأينا بكثير من أمهات الآباء مش موجودين، إما استشهدوا أو ماتوا أو طرف آخر، إن كان أبنائها وبناتها في الصف الآخر مع الحق.
نعم.
يعني في صف آخر اللي هو الأب، يعني في صف غير صف الأب، وكان لهم مواقف الأم هي تلقن. إذن الأب مشهد هنا بيكون أحيان لما أنا بيعزز مصداقية ما طرحتها الأم. الأب مشاهدة، وبالتالي عندما بيجي الأب في اللحظات، يعني بتكون بعض اللقاءات، يعني احنا بنشوف في أسرتنا لما بيجوا كثير من الأسر المشابهة لما بيجوا ضيوف عندنا وكذا بيدوا لنا بعض العبارات وكذا، كأنها تعزز ما وضعتها الأم من مبادئ من قيم من حركة، فبالتالي بيقوي الموقف. الأب ذا الحين في موقفه في الخروج للسبعين ورفع الصرخة واستعدادها النفسي، يعني لاحظ الطفل لما يشوف في السنين الأولى أبوه يوم الجمعة بسرعة يصلي يتغدى بسرعة بسرعة بسرعة، ليش؟ علشان يصير المسيرة، يخرج المسيرة. طيب يخرج المسيرة، مطر، شمس، بعيد، قريب، المهم يخرج المسيرة وحرص أن عياله يكونوا جنبه. مش هذا بناء؟ وهذا بيزيد يساعد ويعزز ما بتطرحها الأم من مفاهيم من ثقافات إلى آخره، فبالتالي هذه بتبتني. لما يشوف الأب بيقولوا انفق للجبهة القوة الصاروخية كذا، ويشوف الأب إنه بينفق ولو مبلغ بسيط ولو زيد، هذه الأشياء اللي بيطرحها الوالد وتطرحها الوالدة هي مكملة. لكن حقيقة إن إحنا اليوم إذا ما أرد أن نبني في أبنائنا روحية العطاء في سبيل الله والإقدام ونصرة الحق ونصرة المستضعفين، هي مفاهيم تترسخ من الصغر. ومهمة الأب والأم، يعني أحيانا سبحان الله من الرعاية الإلهية الشعب اليمني ما زال الله عز وجل بيرعى، ما قد حصل لها التدجين اللي بيحصل لبعض الشعوب في دول الخليج وغيرها، ما بنشاهد يعني نقول حتى أن ما بنمر به من حصار وصراع وحروب، أحيانا هي حماية استطاع العدو أن يتمكن من شبابنا وبناتنا ما تأخر أنه يوصل لكل. إذا بنشوف الآن الوضع الراهن وهو بيغتاب من أبنائنا وهم في الجبهات صغار، كيف بيثير هذا الضجر عنده، بيثير السخط، بيحاول أنه يكيد لهم وما بيتمكن. كيف لو يعني في ذلك عندما نشوف الأبناء حقنا بنقول أبنائنا الصغار، إيش اللي بيخليهم يحملون قضية نفس اللي بيحملها الكبار؟ ما بيشاهده، ما بيلمسه من الوالدين. أنا لا أعترض أن الأب هو الأساس كركيزة في مسألة أنه بيخلق هذه الشجاعة كمشهد، ولكن هي أشياء مكملة لبعضها البعض. لابد أن تكون الأم نفس الشيء تحمل مثل هذه الروحية، هي الدافع. هي يعني الابن لو بيشوف بصراع داخل البيت هذا مع الحق وهذا ضد هل بيحصل عنده استقرار؟ اطلاقا بيجي إلا ما رحم ربي وكانت القوة أكبر. أحيانا بيكون الميول باتجاه الأم، فإذا كانت سلبية تشبع السلبية، إذا كانت إيجابية ومع أهل الحق تشبع الإيجابية، وأحيانا بتكون مع الأب. يعني الطفل أحيانا يميل إلى من يرى أنه يتوافق ويتماشى مع إيش ميولاته ورغباته شجاعته ضعفه. بهذه المراحل الأولى ما بتبدأش القرارات، لكن عندما يكون به استقرار وتوجه صحيح سليم حتى المعية الإلهية والرعاية الإلهية. وقلت لشهزتي كثير من الأمهات بنشوفهن وحيدات، لا يوجد لا أسرة مثلا بهذاك القدر من النموذج، وآباء مش موجودين، فتنطلق هي وتتحرك نفسها هذه الأم في مع أهل الحق في استجيب الابن، والمعية الإلهية بتتدخل.
نعم.
المعية الإلهية تتدخل. فعندما نكون مقربين من الله عز وجل مع كتاب الله، الجلوس، المحاضرات، الدروس، المواقف، المشاهدة، أهل الحق، ما معنى أن أكون مع أهل الحق في هذه المراحل؟ عندما يشبع الطفل بهذا الجانب، وما النتائج اللي بيحصل عليها الإنسان؟ والذل والخز ما النتائج اللي بتعود على هذا الإنسان؟ بيرجع أوتوماتيك الطفل نفسه بيكون مع أهل الحق وبيتحرك، والرغبة أن يكون له موقف ولو بالصرخة.
نعم.
بيشوفها أنه إيش هذا اللي أنا أقدر بها اليوم. بنشوف المسيرات يوم الجمعة، بنشوف الوقفات، بنشوف الخروج القبلي في بعض المحافظات، بيكون الأطفال مشاركين لآبائهم بالسلاح ولو كان لعبة يعني.
نعم.
تمام. باللبس الجنبي الزي الشعبي، هذه كلها هي مجسدة ومهيئة الساحة، وبيتشبع في رغبته أنا اليوم خرجت لأمية الباطل.
نعم.
تدريجيا بيكبر هذا الإنسان، وبنشوف نقد معه رؤية أكبر من أنه بس يصرخ في مكانه، أن تكون صرخته واقعية في كيد ودحر الأعداء من أي بقاع العالم. يعني أن تعلو كلمة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن تعلو كلمة الله أكبر، بتكون مواقفها أكبر، وهذا تبدأ إيش بالتدرج.
نعم. بعض الناس يخلط بين مفهوم الشجاعة والتهور، فنرى كثير من الشباب يتصرف بطيش، وعند أي خلاف مع غيره يقوم يعني يضارب ويبطش، يكون عنيف في تصرفاته. فكيف نفرق في تربية أبنائنا بين المفهومين، بين الشجاعة والتهور أو الطيش؟
الشجاعة أول شيء، الشجاعة مثلا نعرف بعض الأحيان أنهم بيقولوا الشجاعة هي القوة الجسدية. لا، الشجاعة ليست القوة الجسدية فقط. القوة الجسدية إنسان قوي، معانا نبي الله موسى وشرح السيد في رمضان كان يعني كيف أنه اكتشف القوة اللي كان يمتلكها على سلام الله. الشجاعة أنه كيف تكبح مشاعرك، انفعالاتك، كيف تكبح تصرفاتك الهمجية، غيظك، ما يدعوك إليه الشيطان. هذه حقيقة الشجاعة. كيف تكتم غيظك أمام من يحاول أن يستفزك. كيف يكون عندك حلم في وقت أنت قادر. تمام. التأني، كيف أن توظف قدراتك النفسية الجسدية في المكان الصحيح في الوقت الصحيح متى ما استدعي الأمر. هذه هي الشجاعة إذا جينا نتكلم عن الشجاعة بمفهومها الصحيح. أنه كيف أنا أكتم غيظي، كيف أنا أوظف قدراتي اللي منحني الله عز وجل وأتمني عليها في المكان المناسب والوقت المناسب فيما فيه مرضى لله عز وجل ونصر المستضعفين، إعلاء الحق فيما فيه أننا أكون نموذج إلى أن أمثل هذا الدين. كل منا بيمثل الدين في أي ساحة هو بيتحرك فيها. هذه هي الشجاعة الحقيقة. أما التهور فهو يعتبر من الحماقة. إنسان لا يمتلك الحكمة ولا الرشد، وبيستغل قدراته إما اللفظية وحتى التهور، تهور لفظي، تهور جسدي، تهور في فكر، يعني حماقات يقوم بها الشخص دون أن يدرك عواقب الأمور. ولذلك حتى هذه النقطة هي من مسؤولية الآباء والأمهات أن يدركوا يعني قضية النصائح اللي جنبها الحكيم لقمان يتحدث الله عز وجل، قال وهو يعظ ابنه الموعظة، كذية أنه يعظه يعني بينصحه، يعني مرحلة فيها نصح، لأنه الطفل من صغره بندري ابني متهور، بنتي متهورة، ابني
أكثر من يقيم ذلك الآباء.
الآباء كل من هم ربي بيقيم أمامه، لأنه بيشوف تعامله مع الأشياء من حوله. يعني أنا ممكن أدرك حماقة ابني، تهوره، حتى في تعامله مع الألعاب اللي من حوله
أو الأطفال.
أيوة، يعني بتجي تشوفي انفعالاتك كيف بيترجمها. إذن باستطاعتي، ما هوش صعب علي كأم أو كأب أني أبدأ أقوم هذا، لأنه به مقولة لا أعتقد لعلي مصر رضا في مفهومها، أنه الطفل يعني قالب، بيشبه الأحداث هم قالب، يعني مثل الأرض، ما بذرت فيها نبت، يعني فتقدر أنك تقوم هذا الطفل وتعدله وترتب أفكاره. يعني ممكن إذا ما قام بعمل تهور فيه ما أردش أنا بانفعال، لأنه هذا الشيء هو قريب لشخصيته، انفعال تهور. يعني مثلا دحين نقول لا الجبة، لا هو قدو أصلا جاهز، قدو بيقرح من غير شيء، ما عاد لا بنزيد، نقول عندنا نزيد الطين بالله، لا ابدأي اجلسي معه جابري. أحيانا ما بنقدرش غير نكبح زمام الأمور، بنجلس بنحاول نفسر أي طريقة ممكن تكبح حقها المشاعر ونجلس نجابره. لا لا ليش فعلت كذا؟ طيب عواقب الأمور أنت أدركتها، ما هي النتيجة؟ بحيث لا نخلق في نفسيته هزيمة إذا كان موقف. لا، اليوم مثل ما في مرحلة كان الشعب اليمني إذا به عرس أطلق النار، إذا به مناسبة مفرحة أطلق النار، أي شيء يخرجوا يتسابقوا يطلقوا النار. ها، عندما وظف اليوم إطلاق النار التوظيف الصحيح، مش أنا به الترشيد وبه حكمة، هي كذا. يعني مطلوب مننا اليوم نتعامل مع أبنائنا وبناتنا بهذا الطريقة، إنه اليوم انفعالاته وتهوره عواقبها وكيف أوجهها بطريقة سليمة ما تخلق الإنهزامية. أما إن أنا أجي أشجب، لا أنت داري بتحصل كذا، بيكون النتيجة كذا، بيجي يحبسونا، بيجي يسبروننا، بيجي لا. يعني العنف اللي بيكون مع، يعني في البداية بيضرب أخوه ولا بيضرب ابن الجيران على أي سبب، ما بش يعني أنا أدرك إنه هذا ابني إنسان انفعالي متهور.
لا تسكت، ليش لا تخلي شيء يدي لك كلام، لا تخلي شيء يمد يد عليك، أنت تضرب، أنت فعل، أنت فهذا هو
ممكن
أنا من ضمن التربية الخاطئة، إنه بيعتقدوا إنهم بيربوا على شجاعة.
لا، أيوة، هي تي النقطة اللي نشتي كثير ما كنت أسمع تي النقطة. كنت أشوف بعض الأمهات، أنا أذكر تجربتي مع ابني، إنه كنت أقول له ما رأيك إنك لو توقع الكبير حقهم والعاقل حقهم، يعني أنت الحين لما تتهور يتعلموا التهور منك. أنت لما تضارب عذاب لهم أنت تمثل لهم الشجاعة، أنت تمثل لهم الشجاعة، فذلك ما رأيك أنك أنت تحاول تكون تبدأ تنصح وتعلم ذيك الشخص الصابر وتعلمه كيف أنه الأسلوب الصحيح وتحاول تصلح فيما بينهم، لأنه ما أنا قادر في كل الحالات أن أنا أقول له لا تفعلش، لا تسبرش، لا تصلح. أحيانا بيسبقني، يعني ما عاد عيش يقول هذه بتعلمني الهزيمة مثلا، ولا أحيانا الموقف يستدعي أن يكون لها ردة فعل. لكن عندما تجي الأم تجلس مع ابنها تسأله ولو قد كمل الموقف، أيوة ما حصل وكيف، طيب أنت إيش فعلت الخطوة الأولى، طيب هل كان بحل برأيك أفضل من هذا، هل كان بحد ممكن يتدخل، طيب ذي الحين لما تلعبوا وكذا وهو ما يلعبش معك ما رأيك بكيف بيكون المشهد. يعني أما بنقولش وهم ينبذوك أنت، لا بنقول تخيلوا هذا كالطفل يعني بعيد، يعني ما حد بيلاعبه لأنه جنبي كذا كذا، أنت قادرين، أنت تدرين أنك تمتلك قوة كذا وكذا في الإقناع، أندرين أنك ممكن تغير فيه إلى الأحسن، أندرين عندك هذه القدرات. هذه الأشياء كنا نستخدمها كثير، أعتقد حتى الأمهات زمان إحنا ما اكتسبنا شيء إلا من ما عرفناه من أمهاتنا. فهو كيف يعني تلفتي انتباه ابنش إلى مقومات أنه يكون إنسان إيش إيجابي ومصلح من صغره حتى مع زملائه. يعني برأيك ذا الحين لما تضربه ويحس أنه مكسور، تخيل يضو البيت وهو مكسور، ليش؟ لأنه انهزم أمامك وأمام أصدقائه. في كيف الهزيمة النفسية؟ كيف لما يرقد وهو مقهور على نفسه وما يجرؤ يكلم أمه ولا يجرؤ يكلم خواته؟ أنه
يعني
إنسان
يعني موازن بين الرحمة والشجاعة.
أيوة، يعني عملية الموازنة هي مطلوبة. ولما تلفت انتباهه بتحرك هنا الجانب الإنساني مع القوة الجسدية بيكبح. أما جهزمة لا، إما أقول لا تفعل، هبا تخلف علينا، ولا أضرب، كلها بتأتي إلى نتائج سلبية، إما على الفرد نفسه اللي أنت بتشجع على غلط، ولا على الآخرين.
نعم.
يعني ولا على الآخرين. ما أعتقد ما به أم من أنا مجربة وغير مجرب ما عانت من هذه الفوضى اللي عند أطفالنا. التلفونات بتلعب دور ولو منعنا، التلفزيونات، المدارس، الكذا. ولا أقدر أنا أجي أضبط العالم كله علشان ابني، لا، اصنعي من ابنش قيادة ولو قيادة صغيرة، تحاول ان تكون ايش لها اثر في الميدان، مؤثرة في الميدان، تتحرك في الميدان، بيساعدنا جدا على ان احنا نخرج من مآزق كثيرة. يعني بدل ما اجلس اتصارع انا ابني كن كن كن، لا، انت واحرك الجانب الانساني القيمي. عيش كيف الآخرين يفكروا، حاول تتعمق إلى نفسه، نخلق في أبنائنا المشاعر الوجدانية والعرفانية، المعروف، المشاعر الإحسان. ومشاعر الإحسان ليست شكلية، انفق سبر فقط، لا، حتى كيف تتلمس أن به إنسان لهم وضع، تمشي من جنبهم وتحس أن اليوم وضعه مش طبيعي، مالك، ليش أنت مش كذا، ليش أنت مش موجود. هذه الأشياء بتتنمى مع أبنائنا وهي قيم، وتحفظ أبنائنا للأمانة ومجربة.
إذا نختم بهذا المحور، وجدنا نماذج ومواقف يحتذى بها، ضربت أروع الأمثلة في الشجاعة. كيف أثرت الثقافة القرآنية في شجاعة الشعب اليمني برجال ونساء وأطفال منذ إطلاق مشروع الصرخة في وجه المتكبرين؟
الشجاعة، يعني الشجاعة اللي اكتسبها المجتمع اليمني هي عبر نقول التاريخ. يعني الشعب اليمني شعب عظيم، التاريخ يتحدث عليه قبل الإسلام وبعد الإسلام، الروحية الإيمانية، افتخار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإيمان الشعب اليمني وسجوده إلى الله. يعني أي عظمة الله عز وجل احتباها لهذا الشعب. يعني فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أتى خبر إسلام أهل اليمن وسجد إلى الله حمد وشكر، يعني في أي في القرآن سجدتين مذكورة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، عندما بشر بالزهرة عليها السلام فسبح بحمد ربك واستغفر، وعندما أسلم أهل اليمن إذا جاء نصر الله وفتح الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، تسبيح استغفار. إذن التحرك هذا اللي بيعيشه الشعب اليمني موروث أول شيء، يعني كنقطة ولو بردش إلى الوراء هو موروث حقيقة. يعني بنقول اكتسبناه جيلا بعد جيل. عندما يقول الإمام علي لو كنت بوابا على باب جنة لقلت الهمدان ادخلوها بسلام، هذا الموروث اللي حملناه، فضل من الله ونعمة من الله، والمسؤولية اللي حملناها والغيرة والحمية، هي دليل على أن الله عز وجل حمى هذا الشعب، حافظ على هذا الشعب برغم فطرته البسيطة. تعاطفه الشعب متعاطف كذا، في ذلك عندما يكون متعاطف مع أهل الحق سيكون متعاطف مع أهل الباطل إذا ما جاء من يحافظ عليه ويوعيه، كما قال السيد رضوان الله عليه وقال الإمام علي سابقا. فعندما نتحرك ونبصر انطلاقتنا مع القضية مع مواقف أهل الحق ونبتني مع أهل الحق، هو من منطلق القرآن الكريم. نحن مجتمع مرتبطين بأئمة أهل البيت، ها؟ وهم قرناء الكتاب. أشي يتوقع مننا؟ طيب هم يتوقع مننا هذه المواقف؟ طبيعي، لأننا ننطلق من منطلق من التولي لله وللرسولة وللمؤمنين. فإذا منطلقنا بهذا التولي فما هي الثقافة اللي بنحملها؟ ثقافة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف بنتحرك فيه بكل التوجيهات حسب ما توجه القيادة وما هو موجود في المنهج، والنهي عن المنكر برضه بنفس القضية. في ذلك عندما نشوف هذه الثقافة تولدت عندنا ما انفصلنا. الشعب اليمني أكثر شعب والعالم يشهد بذلك، ما انفصل مع القيادة، القيادة الربانية اللي بيختارها الله عز وجل المرتبطة بكتاب الله عز وجل. ما ما ما, ما اختلف. ولذلك يمثل دائما المجتمع اليمني عبر التاريخ، من يقرأ التاريخ من يقرأ هذا، أن الشعب اليمني هو نصرة دائما لأئمة آل البيت، ودائما هو مع الحق مع الرسالة. نقرأ التاريخ، المجتمع اليمني حتى من هاجر إلى خارج اليمن، إذا ما سمعنا عن بعض القبائل اقرأ التاريخ تكتشف أن جذورها يمنية، وهذا ما هو غرور أو تعلي، هذا هو الموجود في الحقيقة. يحملون دماء يمنية، حمية يمنية، غير يمنية، ولا أقلل من الآخر، ولكن الله عز وجل يصطفي من البشر،
صحيح،
واصطفى من الشعوب، اصطفى الشعب اليمني، المجتمع اليمني كنموذج كيف تتحرك كأمة تمثل الحق. هذا فالله عز وجل طرح نماذج من البشر، من الرسل، من الأنبياء، من الأماكن، حتى من الأيام والشهور، إذن كذلك من المجتمع. فلذلك المجتمع اليمني بشعبه كامل، تحركه، بتوجهه كأمة هو من هذا المخرجات، مخرجات الارتباط بالقيادة والمنهج، لأنه هذا اللي بيزرع عندنا هذا التحرك والمواقف العظيمة. فبالتالي احنا خرجنا من مفهوم ايش؟ الشجاعة اللي اكتسبناها من هذه التربية الإيمانية، من هذا التوجه القرآني، من التحرك وراء القيادة. فبالتالي مواقفنا هي مواقف القرآن، لم نتحرك بشيء من أنفسنا، لم نأتي بشيء من أنفسنا.
إذن شكرا جزيلا أستاذة نجلاء الجلال، ناشطة ثقافية. في نهاية حلقة اليوم أشكر كل المستمعين على حسن الإصغاء، وألتقيكم في الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع مساكن طيبة مع تحيات فاتن الفقيه وإحسان أبو طالب.